إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طاس، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أيها الإخوة المؤمنون كلامنا اليوم عن لبس السراويل للنساء أي بدون أن تلبس فوقها عباءة أو جلبابا أو ما يشابهه حكم لبس السراويل ولفظ السراويل على الأرجح لفظ مفرد وجمعه سراويلات وتنزلا سنقول حكم لبس البنطال أو البنطلون بالنسبة للنساء أولا قال صاحب رسالة المرأة والبنطلون أثابه الله مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا هذه قصة حقيقية ليس فيها أدنى كلام من غير الحقيقة يقول كما سمعتها من أفواه الناس والله يشهد المرأة المسلمة اليوم تقف في وجه الأعاصير التي تهب عليها من الغرب أي الكافر تقف حائرة مستسلمة لا حول لها ولا قوة أشبه شيء بريشة في مهب الريح تقلبها الريح ظهرا لبطن وبطنا لظهر وهي لا تدري ما سر الانكفاءة الأولى ولا ما الدافع الانكفاءة الثانية أي في تقليب الريشة وصاحبتنا أي المرأة تتلقى كل شيء يأتيها من وراء البحار في استسلام وانكسار وشدة وانبهار ولا تقوى على أن تختار لنفسها ما يصلح مما لا يصلح ولا ما ينفع مما يضر فهي وللأسف الشديد لا تملك غير التقليد والتقليد الأعمى في كل الأحيين ولو سألتها لما قصرت شعرك وقد كان منذ أيام جذائل مسترسلة أو لما فتحت الثوب من أمام وقد كان منذ شهور فتحته من خلف أو ما السر في كذا أو كذا أو كذا ما سمعت منها إلا جوابا واحدا وهو لفظ أجنبي هو الموضة الآن في الغرب أو المرأة المتحضرة في أوروبا تفعل ذلك أو النساء في أمريكا من عادتهن كذا وصدق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إذ يقول لتتبعن سنن من قبلكم وفي رواية سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم قالوا يهود والنصارى يا رسول الله قال فمن رواه مسلم أي فمن غيرهم إنه التقليد الأعمى وفقدان الهوية والانهزامية النفسية أمام كل ما يأتينا عن أصحاب الحضارة الذين لا يعرفون شيئا عن الله يقول كنت أكتب هذه السطور وبينما كنت منهمكا في الكتابة وأنا جالس أنتظر القطار السريع لإحدى محطات شمال مصر إذ جلس إلى جانبي مجموعة من الشباب من طلبة الجامعة فلما استقر بهم المجلس ملت إلى أقربهم مني مجلسا وسألته هل توافق على لبس المرأة البنطلون؟ أجابني بالطبع لا ولكن لماذا تسأل؟ قلت لأنني أكتب في هذا الموضوع وأريد أن أجمع شتاته ويعنيني أن أسمع لك ولغيره حتى لا يكون الكلام فقط صدى نفسي وحدها ومجرد رأي استقر في نفسي فأنا أؤمن به
وأصم أذني عما سواه مما يخالفه.
قال أنا لا أوافق على البنطلون لأنه تشبه من المرأة بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه صحيح كما في صحيح الجامع. بداية علينا أن ننبه إلى ما يلي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع تسرولوا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب، يعني الرجل وليس المرأة فحسب. الرجل لا يلبس قميصا أي ما تسميها العامة بالجلابية دون أن يلبس سروالا طويلا، لابد أن يلبس سروالا طويلا تحت القميص أي ما تسميه العامة بالجلابية. والمرأة مأمورة أيضا وهو على سبيل الوجود بالنسبة لها أن تلبس تحت الجلباب، والرجل لابد أن يلبس إلى عند السرة على الأقل لأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، إلا إذا كان يلبس ثوبا سميكا لا يصف شيئا قط فيستحب له أن يلبس سراويلا فقط. دخل الثاني في الحوار مدليا بذلوه فقال البنطلون فيه إغاء للشباب، وكأن الواحدة منهم تريد أن تجذب انتباه الرجل إليها بأي وسيلة، فهي تتفنن كل يوم في تطليعة جديدة لعلها تلفت إليها الأنظار، تفكير شياطين يا عم الشيخ. يقول هكذا قلت صدقت والله فإنه فعلا تفكير وتخطيط ومكر وتدبير من الشياطين لها ولبنات جنسها، فهي لا تفعل ذلك إلا بوحي منهم، وصدق الله في وصفهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الثالث والله أنا أتعجب للرجل الذي يسمح لابنته أو لزوجته أن تخرج من بيتها لتظهر عارية أمام الناس. قلت يقول هو يقول قلت في تخابش لا يقصد الخبث بمعنى الخبث، وإنما يعني يقول هذا من باب أنه يعلم لكنه يريد أن يظهر غير العلم ليخرج عند الآخر. قلت في تخابش هي لا تمشي عارية فهي تلبس البنطلون.
قال هي عارية بلبسها البنطلون،
فإنه والله لا يستر شيئا من جسدها بل هو يغري بها أكثر وأكثر. ثم لم يصبر الأول فقاطعنا قائلا وكيف يسمح الرجل لنفسه أصلا أن يتزوج من امرأة تلبس البنطلون وينظر إليها طوب الأرض وكل من هب ودب، ثم أستحلفك بالله هل تصلح هذه لتكون أما صالحة لأبناء يرتجى منهم خير؟ مشكلتنا أننا نعرف كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحلال بين والحرام بين، متفق عليه، ومع ذلك لا نعمل بما نعرفه. وهذا تراه في أمور كثيرة جدا تخالف أفعالنا فيها معارفنا وأقوالنا، فنحن لا نكف عن المعاصي لا عن دهن ولكن عن عناد، وأحيانا عن استخفاف واستهزاء بالدين وأحكامه.
وثق أنه من هنا سيأتي الخراب. واستأنف الثالث البنطلون أصلا يتنافى مع فطرة المرأة وتركيبتها النفسية التي تقوم على الحياء والستر.
يعني البنطلون يخالف الحياء أي يخالف الإيمان، ويكفي أنها جريئة لدرجة أنها تغري الشباب لتلفت الأنظار إليها، هل هذه تربية؟ وأضاف الثاني ووجه الحديث إليه تريدني أن أكون صادقا معك؟ قلت كأنك مع نفسك حتى ننتفع بوجهة نظرك. قال أتدري لماذا تصر أكثر الفتيات اليوم
على لبس البنطلون؟
ولماذا يشترطون في البنطلون أن يكون ضيقا أو ضيقا جدا ملاصقا للحم؟ قلت لماذا؟ قال كلما ضاق البنطلون كان أكثر إثارة للشهوة، شهوة من ينظر إليها من الشباب فيغريه ذلك للنظر إليها وتأمل مفاتنها، وكفى بهذا فسادا وفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، رواه مسلم. وكما قيل النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. والمرأة في زماننا للأسف صارت هدفا تتكسر عليه السهام على السهام، وكلما ضاق البنطلون أكثر أثار شهوة صاحبتنا أكثر، خاصة في زمن أعلن فيه الحرب على الختان. يعني المرأة التي تلبس البنطال الضيق من السهل أن تقع في الفاحشة. لماذا؟ لأن ذلك يحرك الشهوة عندها. الختان الذي يهذب ويرشد الإثارة الجنسية عند المرأة كما تعلم، والله إن صاحبة البنطلون في نظري، إن صاحبة البنطلون معذور مضاف إليها رغم أنها أعجمية، إن صاحبة البنطلون في نظري يقول تفقد احترام الناس جميعا بمجرد لبسها للبنطلون وخروجها به، حتى ولو كانت قبل ذلك محترمة في أعين الناس. فالناس لها الظاهر، والظاهر الناس من مظهر صاحبة البنطلون أنها إنسانة جريئة وجهها مكشوف. وقد يغضب كلامنا هذا أن صار التحرر وللحلال، ولكنه الحق. ولا علينا من غضب هؤلاء الذين لا يرجون لله وقارا. وقال الرابع أحيانا يا عم الشيخ أو يا فضيلة الشيخ تكون الطالبة الجامعية من بيئة فقيرة جدا أو من الريف، وهذا شيء يقول رأيته شخصيا بعيني، ومع ذلك تريد أن تحسب نفسها على الطبقة التي يسمونها راقية، وإن كان هناك من الطبقات الراقية ما يرتدين الحجاب الإسلامي أي النقاب الشرعي. فالفقر ليس دليلا على الالتزام، والغنى ليس دليلا على التحرر، وإنما الإيمان هو الإيمان. يقول تريد أن تحسب نفسها على الطبقة التي يسمونها راقية فتلبس البنطلون، تريد أن تتمسح به في هذه الطائفة من الناس، وكأنها إذا لبست البنطلون قد انفلخت من الفقر وأهله، ولحقت بركب الأغنياء المطرفين من أهل الطبقة الراقية. قال أحدهم لماذا لم تترك المرأة في زماننا شيئا للرجل إلا وشاركته فيه؟ قلت سؤالك في غاية الروعة، لأنه ينقب وراء أمر دفين في نفسية المرأة. أتدري ما هو؟ قبل أن نتكلم في هذه النقطة، الرجل الذي يلبس البنطال هو الذي يلبسه ويكون واسعا واسعا فضفاضا كالذي يلبسه الباكستانيون الآن. هذا هو المشروع. لماذا؟ لأن الآخر يجسد العورة، لا نقول يبطل الصلاة، وإنما هناك كراهة عندما يسجد وتتجسد عورته. أضف إلى ذلك بالنسبة للرجل الذي يلبس البنطال الضيق في علم الأجنة عند أهل الطب، قالوا إن هذا البنطال الضيق يقتل الحيوانات المنوية، لأن درجة حرارة الجسم 37، ولأن درجة حرارة الخصيتين 35، فجعل الله تعالى الخصيتين خارج الجسم. نعود، يقول سؤالك في غاية الروعة، لأنه نقل وراء أمر دفين في نفسية المرأة. أتدري ما هو؟ فتعجب حينما أقول لك إنها عقدة الشعور بالنفس وتفوق الرجل عليها في كل شيء حتى في الطبخ. فأشهر الطباخين في الفنادق العالمية من الرجال لا من النساء. فالمرأة على مدار التاريخ، وليست كل امرأة وإنما المرأة التي لا تعرف الله، فالمرأة على مدار التاريخ تتمنى وتشتهي من كل قلبها لو أن الله خلقها رجلا ولذا فإنها تتشبه بالرجل ما استطاعت إلى ذلك فليلا حتى لو أدى ذلك إلى السخرية منها وانتقالها بين الناس ولكن ما باليد حيلة وكأن المسكينة بمبالغتها في التشبه بالرجل قد أصبحت فعلا من جنس الرجل السامي ويجري في عروقها دماء الرجل وصدق الله العليم الخبير بكوامن النفس وهواجسها إذ يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وهنا قال العلماء الرجال قوامون على النساء فالرجل والمرأة كجسد الإنسان فالرجل كالرأس والمرأة كاليد فهل يجوز لإنسان أن يفضل رأسه على يده وهكذا الرجل والمرأة بل المرأة الطائعة يهدي الله بها الكثير وهي أكثر عاطفة من الرجل يقول معجزة في كتاب الله لا تنقضي عجائبه وهذه المبالغة من المرأة في التشبه بالرجل حرمت المرأة أعظم مزاياها في حس الرجل وكيانه وهو كونها امرأة مخلوق مستقل عنه ليس صورة مكررة منه فيها من معاني الأنوثة ما يفتقد إليه الرجل وهذا قد حول المرأة إلى جنس ثالث فلا هي امرأة كما خلقها الله تعالى ولا هي رجل كما تهوى وتتمنى ولذلك كما قيل هو يذكر أنه حديث وهذا ليس بحديث إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبطا وقال الآخر يا فضيلة الشيخ ما سر في انتشار البنطلون بهذا الشكل المفزع وبهذه السرعة الرهيبة كأنه النار في الهشيم قلت أسئلتكم في غاية الروعة فهي أسئلة من يريد أن يعرف عن الشيء كل شيء والسر في انتشار البنطلون بهذا الشكل المخيف وبهذه السرعة الرهيبة التقليد الأعمى فالنساء مشهورات بالغيرة وأحيانا الغيرة القاتلة فالنساء يغار بعضهن من بعض بشكل لا نستطيع نحن الرجال أن نتصوره لأننا لا نعيش الحياة بمشاعر المرأة وتصورات المرأة وهذه الغيرة تدفع الواحدة منهن إلى التقليد ولو في الشر حتى لا يتفوق أحد عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يستثنى من ذلك إلا المؤمنات الصادقات فإنهن جاهدن أنفسهن حتى استقامت على أمر الله تعالى بعيدا عن طريق التقليد وهو تقليد أعمى كما ترى استحوذ عليهن الشيطان وأغراهن بالبنطلون وخصوصا البنطلون الضيق لماذا؟ ليحقق مأربا قديما له هو وجنوده بتجريد آدم وحواء وذريتهما مما يستر عوراتهم كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما لماذا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فإذا رأى الرجل من المرأة سوآتها ورأت مثل ذلك من الرجل فما المنتظر بعد ذلك الفاحشة الكبرى لا غير وهذا هو مراد الشيطان وجنوده ونسأل الله العافية ثم ننظر لماذا يغري الشيطان المرأة بلبس البنطلون ليجربها من الحياء ولما الحياء بخاصة لأنه أجل أخلاق المرأة وأعظم أخلاق الإسلام فلكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء بل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فإذا أصابها الشيطان في حيائها فقدر لها في صميم إسلامها، وهذا مراد الشيطان منها لعنه الله. ثم أمطرنا أحدهم بالأسئلة
وفحواها كلها،
هو هل البنطلون مما جاء به الشرع؟ قلت الشرع جاء بنقيضه، جاء بالحشمة والوقار والستر والعفاف والأدب والحياة، وهذا كله لا يتوفر إلا في الحجاب الشرعي. وكما ذكرنا في خطبتي وهل الحجاب إلا النقاب، لفظ الحجاب في الشرع يطلق على النقاب. يقول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ويقول سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وليس من وراء بنطلون ضيق ومجسم، إن التي تلبس البنطلون لا تلبس لأن الشرع أمر به، ولكن لأن هواها أمر به، والهوى قد يستعبد صاحبه ليهوي به في جهنم. يقول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وست أن المرأة التي تلبس البنطلون وتعودت عليه وملك عليها قلبها، ثق أن هذه المرأة كارهة للحجاب، ناقمة عليه، بل وتلعنه في سرها لأنه ليس على هواها. فكيف يكون حظها من الإيمان وهي تكره ما أنزل الله؟ بل يصل الأمر والعياذ بالله بقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، قد يصل إلى إحباط العمل. يقول فكيف يكون حظها من الإيمان وهي تكره ما أنزل الله؟ أمر في غاية الخطورة، قد يخرج بصاحبته من ملة الإسلام وهي لا تدري. قال الآخر سؤال أخير يا شيخنا، ما هي اعتراضات العلماء ومآخذهم على البنطلون؟ قلت مآخذهم متعددة. أولا البنطلون فيه تشبه بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، والحديث في صحيح الجامع. ثانيا البنطلون فيه تشبه بالكافرات، فالبنطلون ما عرفته نساؤنا إلا عن المرأة الغربية الكافرة عبر وسائل الإعلام، والمرأة الكافرة لا تعرف الحياء وتسخر بالعفة والخلق. ثالثا البنطلون مثير للفتنة، مهيج لشهوات الرجال والنساء على السواء، للرجال بالنظرات المسمومة وللنساء بالاحتكاك مع موضع الختان. رابعا البنطلون ثوب ضيق يحدد معالم جسم المرأة ويحدد حجم أعضائها، فتستطيع بسهولة أن تحدد هل هي نحيفة أو ممتلئة بالنظر إلى رجلي البنطلون. خامسا ما يلبس فوق البنطلون ضيق أيضا مثل البنطلون، فيحدد وللأسف بطن المرأة وخصرها أي وسطها ومفاتن صدرها. وصدق من قال وما لجرح لميت إيلامه. لست أدري كيف تصبر امرأة عاقلة على ثوب يصنع بها كل هذه الفتنة. وذكر لفظا لا أستطيع أن أقوله، ولكن كما قيل وما لجرح لميت إيلامه، فصاحبتنا لحمها رخيص والسلام، وقولنا لحمها رخيص لا ينبغي أن يغضبها، فهو ليس شيئا مذكورا إلى جانب ما ينتظرها من العذاب الأليم إن لم تتب. لفظ لا قدر الله هذا لفظ خاطئ، يعني إنسان لما يقول لا قدر الله هذا لفظ خاطئ مخالف للعقيدة السليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، والحديث في صحيح الجامع. إذا اللفظ لا قدر الله هذا لفظ خاطئ مخالف للعقيدة الصحيحة. ثالثا، لابسة البنطلون لها نصيبها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال إلى أن قال ونساء كاسيات عاريات. وهنا نقف وقفة أيها الإخوة المؤمنون، نترك هذه الرسالة ونذهب إلى صحيح مسلم وشرح مسلم للنووي لنرى معنى هذا الحديث. الحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط أي كالكربات، معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها أي الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني كما قال العلماء يوجد من مسيرة 500 عام، يعني لا يجد ريح الجنة على بعد 500 عام. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال كاسيات ففيه أوجه، أحدها معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، والثاني كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات، ثالثا تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها فهن كاسيات عاريات، رابعا يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى، وأما مائلات مميلات فقيل زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروض وغيرها، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن، وقيل مائلات متبخترات في مشيتهن، مميلات
أكتافهن،
وقيل مائلات ينتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا معروفة لهن، مميلات يمشطن غيرهن
تلك المشطة،
وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها، وأما رؤوسهن كأسلمة البخت فمعناه يعظمن رؤوسهن بالخمر، جمع خمار، يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسلمة الإبل أي الجمال، حتى تشبه أسلمة الإبل البخت، هذا هو المشهور في تفسيره. قال النازري ويجوز أن يكون معناه
يطمعن إلى الرجال
ولا يغضبن عنهم ولا يوكفن رؤوسهن، يعني تظل المرأة رافعة رأسها إلى الرجل. يقول واختار القاضي أن المائلات تنتشطن المشطة الميلاء، قال ويضفر الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسلمة البخت، وهي عند النساء كما نعلم الآن تسمى بتسليحة السد العالي، والله أعلم. انتهى. قال المنوي رحمه الله لا يدخل الجنة أي مع الفائزين السابقين أو مطلقا إن استحللنا ذلك. ما معنى كلام المنوي رحمه الله؟ على المعنى الأول مع الفائزين السابقين، وعلى المعنى الثاني أي أن المرأة تدخل النار إن استحلت هذا التبرج وقالت هذا حلال، لكن قلما امرأة تقوم بذلك، عادة المرأة المسلمة قلما امرأة تستحل هذه المعصية، وإنما هي ترى أن ذلك على سبيل التبرج على سبيل إظهار المحاسن، لكنها لا تستحل ذلك، فإن استحلت فهي من أهل النار. انتهى. نعود مرة أخرى إلى المرأة والبنطلون، وبالنظر إلى مآخذ العلماء على البنطلون نجد أنه فعلا لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالحجاب الشرعي الذي فرضه الله على المؤمنات، ولا يلبسه عن طيب خاطر ورضا واستبشار إلا المؤمنات. واعتراض العلماء يا شباب على البنطلون لا يعني إقرارهم للجيبة ما دامت ضيقة أو قصيرة أو شفافة تكشف وتعري جسد المرأة. ثم قال الأول: إن قدر لك أن تخاطب الآباء في موضوع البنطلون من فوق المنبر بخطبة الجمعة فماذا توصيهم وبما تنصحهم؟ قلت: أوصيهم أن يتحملوا الأمانة التي حملهم الله بقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه مسلم. والله تعالى سيسأل كل والد عن ولده وكل راع عن رعيته، وستسأل أيها الأب أو الولي عن هذه البنية التي استرعاك الله إياها واحتملك عليها فخنت الأمانة وضيعت الرعية، فكيف بك إذا تعلقت ابنتك في رقبتك يوم القيامة وتبرأت إلى الله منك فقالت: ضيعك الله كما ضيعتني؟ وهذا هو الحصاد المر
يجنيه الآباء والأبناء في نهاية المطاف.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما هي شروط الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة؟ جاء في كتاب فسروا إلى الله نقلا عن روائع البيان وكتاب آخر: أولا أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن، لقول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، أي بما فيه الوجه. ثانيا أن يكون كثيفا غير رقيق، لأن الغرض من الحجاب الستر، فإذا لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأنه لا يمنع الرؤية ولا يحجب النظر. وفي حديث أسماء وهو ضعيف لما أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما علينا. ثالثا ألا يكون زينة في نفسه أو مهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار، لقول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية ومعنى ما ظهر منها، أي بدون قصد ولا تعمد. فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ابتداؤه ولا يسمى حجابا، لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب. رابعا أن يكون فضفاضا غير ضيق، لا يشف عن البدن ولا يجسم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة في الجسم، كما علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر صلى الله عليه وسلم: نساء كافيات عاريات. خامسا ألا يكون الثوب معطرا فيه إثارة للرجال.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. أخرجه الترمذي ورواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود.
ثالثا ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال أو ما يلبسه الرجال. لماذا علمنا التشبه السائر بين الرجال والنساء؟ أيضا في كتاب آخر من شروط لبس المرأة ألا يشبه لباس الكافرات، أيضا ألا يكون لبس شهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن كما قال الألباني رحمه الله. قال الشوكاني والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصا بنفس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجب من لباسه ويعتقدوه. قاله ابن الإسلام وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب أي الغالي ورضيعها أي الرخيص والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور عن الاشتهار والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. أيها الإخوة المؤمنون تعالوا بنا نرى حكم لجنة الفتوى الدائمة بالرياض في الحجاب في لبس البنطلون، وأيضا ما تقدم من فتوى من مفتي الذي ظل قليلا ثم أخرج عندما أصدر الفتوى بتحريم الدخان ثم الفتوى بتحريم لبس المرأة للبنطلون الشيخ فريد ناصر أثابه الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون فتوى اللجنة الدائمة بالرياض هل يجوز للمرأة أن ترتدي بنطلونا كالرجال؟ الجواب ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك من تحديد جسمها، وذلك مآثار الفتنة، والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدد أجزاء البدن التي يحيط بها ويسترها، كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. سؤال: ظهرت موضة، ولا أحب هذا اللفظ يعني لأنه أجنبي، أو ظهرت تقليعة، ظهرت موضة لدى النساء بعد ظهورها في الغرب وهي لبس البناطيل الضيقة وقد وجدت منهن القبول والترحيب، فما حكم ذلك؟ الجواب كما قال الفوزان أثابه الله لا يجوز للمرأة أن تلبس ما فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات، وكذلك لا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق الذي يبين تقاطيع بدنها ويسبب الافتتان بها، والبناطيل فيها كل هذه المحاذير فلا يجوز لبسها. ليس الأمر هكذا، بينا من قبل أنه يحرم على المرأة أن تلبس البنطلون ليس أمام الأجانب فحسب، بل لا يجوز لها أن تلبس البنطلون أمام أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو أختها أو أمها أو بنات جنسها على الإطلاق، بل لا يجوز لها أن تلبس البنطلون إلا أمام زوجها فقط. إلا أمام من؟ أمام زوجها فقط. سؤال: هل لبس الملابس الضيقة للنساء أمام النساء تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه نساء كاسيات عاريات؟ يعني إذا لبست المرأة البنطلون أمام المرأة حتى من محارمها تدخل تحت هذا الحديث كاسيات عاريات؟ فأجاب: لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفاتن جسمها لا يجوز، لا يجوز إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها فلا يجوز، حتى ولو كان بحضرة نساء، يعني ولو أمام النساء حتى في البيت، لأنها تكون قدوة سيئة لغيرها. إذا رأيناها تلبس هذا يقتدين بها، وأيضا هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد إلا عن زوجها، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال، إلا ما جرت العادة بكشف عن النساء كالوجه واليدين والقدمين مما تدعو الحاجة إلى كشفه. وهذه فتوى الفوزان أثابه الله تعالى. أيضا فتوى ابن عثيمين رحمه الله، هل يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من صدرها أو ما يسمى بالضلع أو ذراعيها أو من ساقها عند النساء؟ أما الذراعان فلا بأس أن تخرجهما عند النساء، وأما الرقبة فلا بأس أيضا أن تظهرها عند النساء وكذلك الرأس. ولكننا ننصح نساءنا بنصيحة نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، فنقول أي كما يقول ابن عثيمين رحمه الله، كلما كانت الألبسة أضفى وأستر فهو أنفع لها. وننهاهن أن يتتبعن ما يكون في هذه المجلات فيسمعن ما يعرض فيها، لأن هذا يجر المرأة إلى أن تتشبه بالنساء الكافرات سواء رضيت أم لم ترض. وكلما كانت النساء أستر فهو أفضل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن ذروعا يعني القمص تكون ساترة من الكف إلى الكعب، من كف اليد إلى كعب الرجل، وهذا هو الأفضل. الساق لا بأس أن يخرج، لكن لا نقول تلبس ثوبا يصل إلى الركبة، لأن هذا يخشى منه أن النساء يتدرجن حتى ترفع ثيابهن عن ذلك. لكن لو أن امرأة مثلا رفعت ثوبها لتعمل عملا من الأعمال وأختها تشاهدها فإن ذلك لا بأس. سؤال، وهذه فتوى ابن عثيمين رحمه الله، سؤال: ما حد عورة الحرة مع خالها وعمها وإخوانها في المنزل؟ فأجاب أي ابن عثيمين رحمه الله أن تكشف لمحارمها، أي الذي راب المحرم، أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين، وتستر ما سوى ذلك. ما الذي يظهر؟ الذي يظهر أمام المحارم الوجه والرأس والرقبة والكفان والذراعان والقدمان والساقان، ثم تستر ما سوى ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، إتماما للفائدة حتى نختم بها، ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي سواء كانت السيارة أجرة أو كانت خاصة؟ ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي وحدها ليوصلها في داخل المدينة أو القرية؟ وما حكم إذا ركبت المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وحدهن؟ الجواب، قال ابن عثيمين رحمه الله، يقول: أقول وأنا كاتبه محمد الصالح الهذيمين، إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرما لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم. أما إذا كان معه امرأتان فأكثر فلا بأس، لأنه لا خلوة حينئذ، بشرط أن يكون مأمونا وأن يكون في غير سفر، والله الموفق. وهذا لابد له من توضيح، لابد أن ينزل الجمع من النسوة أو المرأتان في مكان واحد، لكن لا صح أن تنزل امرأة في محطة ثم تنزل أخرى في محطة أخرى، أي لابد أن ينزلن في مكان واحد. ولذا لماذا كثرت العنوسة في هذه الأيام؟ لماذا؟ من عدم التقوى، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيتها المرأة المؤمنة، عودي إلى رشدك واعلمي أن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. عليك الاكتفاء بهذه المرأة التي عادت إلى الله تعالى تفيض عيناها من الدمع حزنا مما سلف من حياتها، تقول هذه المرأة: يا إلهي، جاء بي حر ذنوبي، جاء بي خوف مصيري، فاقني يا رب تأنيب ضميري، ألهبت قلبي سياط الخوف من يوم الرهيب، كادتا عيناي أن تبيض من فرط نحيبي أي بكائي، آه يا مولاي ما أعظم حوبي أي ذنوبي. يا إلهي، أنت لا تطرد من جاءك يبكي، وأنا بي سوف أحكي، أنا لا أعرف ما تعلم عني، أنت أدرى غير عني، بؤت يا ربي بما قد كان مني، ضعف عني لا تهني، ولنفسي لا تكني، أنا سافرت مع الشيطان في كل الدروب أي الطرق، غير درب الحق ما سافرت فيه، كان إبليس معي في ضرب فيه يجتبيني، وأنا يا لغباء أجتبيه، كان للشيطان من حولي جند خدعوني، غرروا بي، وإذا فكرت في التوبة قالوا لا تتوبي، ربنا رب قلوبي، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، غرني يا رب مالي ودمالي وفرامي وشبابي، بين الفجار لي حرق حجابي، يا لحمقي كيف مزقت وقصرت ثيابي، أين عقلي حينما فتحت للتبرد شباكي وبابي، أنا ما فكرت في أخذ كتابي بيميني أو شمالي، أنا ما فكرت في كي دماغ وجنوبي، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي أنا ما فكرت في يوم الحساب، حين قدمني إبليس شاة للذئاب، يا لجهلي كيف أقدمت على قتل حيائي، وأنا أنقض قتل الأبرياء، يا إلهي أنت من يعلم دائي ودوائي، لا أريد الطب من أي طبيب، أنت لي أقرب من كل قريب، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي إهد من سهل لي مشوار غيي أي فسادي وتبردي، يا إلهي إهد من سهل لي مشوار غيي، فلقد حيرني أمر ولي لم يكن يسأل عن سر غيابي، عن نجيني وذهابي، لم يكن يعنيه ما نوع صحابي، كان معنيا بتوفير طعامي وشرابي، وهذا لا يكفي، جاء لي بالسائق الأجنبي في عز الشباب، يتمشى بي في الأسواق من غير رقيب، مشيتي مشية حمقاء لعوب، أسلم الألباب من كل لبيب، أشتري النار بشعري وطيب، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، اعف عني، أنت من أيقظ قلبي من سباتي، وأنا عاهدت عهد المؤمنات أن تراني بين تسبيح وصوم وصلاة، يا إلهي جئت كي أعلن ذلي واعترافي، أنا ألغيت زوايا انحرافي وتشبهت بطهري وعفافي، أنا لن أمشي بعد اليوم في ضرب الرذيلة، جرب الفجار كي يرضونني كل وسيلة، دبروا لي ألف حيلة فليعدوا لقتالي ما استطاعوا،
فأمانيهم
بقتلي مستحيلة، يا إلهي جئت بالثوب الذي أذنبت فيه، وأنا آمن في ثوب قشيم أي نظيف جديد، يا إلهي جئت بالثوب الذي أذنبت فيه أي ثوب المعصية والتبرد، يا إلهي جئت بالثوب الذي أذنبت فيه، وأنا آمن في ثوب قشيم أي نظيف في النقاب، يا إلهي جئت بالثوب الذي أذنبت فيه، وأنا آمن في ثوب قشيم من سميع قادر بر مجيب، تبت يا رحمن فارحم عبراتي أي دموعي، تبت يا رحمن فارحم عبراتي وشحوبي أي تغير لوني، يا إلهي تبت يا رحمن، تبت يا رحمن فارحم عبراتي وشحوبي واغسلا بالعفو يا مولاي حوبي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.